أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. في بحث الشرور قلنا أننا سنذكر جملة من الأصول والمبادئ، فلو تمت يتم المقصود النهائي من هذا البحث. الأمر الأول أن النظام الكوني الإمكاني هو الأحسن، وأن الله أحسن الخالقين، فإن كان ولا بد من خلق نظام للكون، فإن النظام الذي خلق هو أحسن الأنظمة وأفضل الأنظمة. وإن مقتضى أوصاف ثبتت للباري عز وجل كالحكمة والعلم والإرادة والاختيار والغنى يستدعي أن يكون النظام الذي خلق هو الأفضل وهو الأحسن. وسيأتي منا في المبدأ الثاني فلسفة خلق هذا النظام ودليلية خلق هذا. فلو قدر أننا لا نتمكن من الإجابة عن شبهة الشرور لا يعني أنه فقدان وجود الباري عز وجل، وإنما أكثر ما يمكن أن يقال نفقد حكمة خلق الشرور بعد الاعتراف يعني والعبارة. إذا دلت الأدلة القطعية على فرض وجود الباري عز وجل، ودلت الأدلة القطعية على أن الباري عز وجل لا صفات، حينئذ عدم التمكن من إجابة عن الشرور لا يعني رفع الليل عن وجود الباري عز وجل، وإنما أقصى ما يمكن أن يقال ليس لنا معرفة في فلسفة هذه الشرور. فعدم المعرفة لا يعني عدم الوجود، خلافا لما أراده الملحد حيث فرض إن لم يمكن معرفة فلسفة الشرور فإن ذلك يستدعي نفي الباقي عز وجل. أقول نفي عدم معرفة فلسفة الشرور والحكم من الشرور أقصى ما يمكن أن يثبت به أننا لا نعرف ذلك، ولا أنه نرفع اليد عن الأدلة القطعية التي قد أثبتنا بواسطتها وجود الباري، وأثبتنا بواسطتها أن للباري عز وجل له صفات مبينة على رأس الصفات الغنى أي عدم الفقر، والعلم أي عدم الجهل، والحكمة أي والعدل. هذه الصفات والإرادة، هذه الصفات ثبتت بالدليل القطعي، فمع وجود الدليل القطعي لا تصل النوبة إلى التنازل عن الدليل القطعي لعدم معرفة حكمة الشرور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طبعا حديث النظام الكوني الأفضل والأحسن يمكن أن يستدل عليه هم بالأدلة العقلية هم بالأدلة النقلية، ونحن فيما مضى قد استدلنا على فكرة النظام الأحسن والنظام الأفضل. النقطة الثانية وهي النقطة الجوهرية، لما خلق الله العالم ولما خلق الله الإنسان ولما خلق الله الوجود الإمكاني. لما خلق الله احنا يمكن ان نثبت هذا البحث عن ثلاثة سبل، ما لقوا ثلاثة أدلة، ثلاثة سبل لمعرفة هذا. السبيل الأول مضى عندما تحدثنا، قلنا الصفات على نحوين، صفة بالقوة وصفة بالفعل، ولا شك أن الصفة بالفعل لهي كمال بالحاضر، صفة بالقوة، المجتهد بالقوة كمال، لكن المجتهد بالفعل كماله أقوى. محجوبية الاجتهاد بالفعل عن المجتهد لون من ألوان النقص. الله سبحانه وتعالى خالق، من صفاته الخالقية أو تعبير أدق من صفاته الفياضية، والفيض يمكن أن يتصور على نحوين، وصفة الخالقية في الله عز وجل تتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون خالق للكون بالقوة، لا أن يكون خالق لكون بالفعل. النحو الثاني أن نقول خالق للكون بالفعل، ومن الواضح أن خالقية الكون بالفعل وفياضية الفيض بالفعل هي أكمل من فياضيته بالقوة. مثلنا بمثال، فيضان الماء من الإناء كمال، الفقيه الذي يتلبث بالتصدي لعملية الاستنباط بالخارج كمال له، أما أن يكون فقيها بالقوة وبالملك لا بالفعل فإن هذا في حد نفسه يعد نقصا، وتعالى الله عن النقص. فبمقتضى أن ذات الباري عز وجل تستدعي الخالقية، وبمقتضى أن الخالقية الفعلية أكمل من الخالقية بالقوة، فتحتم على الباري عز وجل أن يكون خلاقا وخالقا وفياضا. هذا بعد، إما هكذا ندخل البحث. أو البعد الثاني في البحث، أن البعد الثاني للبحث أن الله سبحانه وتعالى يمتلك صفات كثيرة، منها صفات الرحمة، ومنها صفات الانتقام، ومنها صفات وصفات. هذه الصفات على المحور الثاني في حديثنا بكيفية تجلي هذا البعد، هذه الصفات الثابتة للباري عز وجل لا بد أن تأخذ فسحتها الخارجية، فكيف يمكن أن يكون منتقما من دون أن يكون هناك ظالما، وكيف يمكن أن يكون هناك صفة التوابية من دون أن يكون هناك مذنبا. فلتحلي هذه الصفات في الذات الإلهية لا بد من وجود عالم يتوفر فيه كل هذه الخصوصيات حتى يصبح أن يكون توابا، وحتى يصبح أن يكون رحيما، وحتى يصبح أن يكون منتقما. فكل صفاته، اللهم إلى أن يقال أن الذات الإلهية خلو من هذه الصفات. أما إذا قلنا ولا بد لهذه الصفات من وجود في الذات الإلهية، والذات الإلهية تستدعي إلى محال فرض وجود هذه الصفات، وهذه الصفات لأجل أن تكون في دائرة الفعلية، فلا بد من فرض وجود عوالم أخرى غير عالم واجب الوجود حتى تتجسد فيه هذه الصفات، وحتى يكون لهذه الصفات وجودا بالفعل للذات الإلهية. وإذا إن لم يكن للذات الإلهية، جهنم لم تتسم عنده صفة المنتقمية وصفة القاهرية، إن لم يكن له جنة لم تتجسد عنده صفة المكافئ والمجازي والرحيمية ونحو ذلك. هذا البعد الثاني. البعد الثالث وهو الأهم، بس خل أتمم الصورة، لأن عند أقول قلت ليس الأدلة ثلاثة وإنما مقربات لدليل واحد، أكدت في بداية الأمر ليست أدلة ثلاثة وإنما مقربات لدليل واحد. التقريب الدليل هو هذا، لا شك أن العبثية تعتبر صفة سلبية عن الذات الإلهية، وأن مفترض الذات الإلهية، اسمع لي هذا الدليل، وهو هذا هو الدليل، أن لا بد للذات الإلهية في أفعالها لا بد أن تكون هادفة، ولا نقتضي أن أفعال الباري عز وجل ليست معللة لأهداف وغايات، فغايات الباري عز وجل أفعاله لها غاية، أفعاله لها غايات ولا بد لها من مقاصد، لا أنها أفعال عبثية. هاي مقدمة استحالة إثبات العبثية إلى الباري عز وجل بالدليل العقلي، وحتمية أن تكون أفعال الله عز وجل لها غايات ولها مقاصد. طبعا غايات الفاعل على قسمين، قسم يعود بالنفع إلى نفس الفاعل وهو الغالب في أفعالنا الاستكمالية، فإن أفعالنا الاستكمالية إننا نتلبس بحالة من الفقر، نتحرك ونؤدي العمل لأجل أن تستكمل نفوسنا ولأجل أن تستكمل حاجاتنا، ونرفع الحاجات بحركة استكمالية، فالنفع يعود إما يعود لي، النفع يعود لي. مثلا إذا على مستوى العالم الظواهر المعنوية وعلى وفق الظواهر المادية، واحد ليش يأكل؟ يعود نفع إليه، إما للقوة الشهوانية أو للقوة الغضبية أو نحو ذلك، أو القوة السبعية، فعل الإنسان لأي سبب كان في القضايا المادية لأجل عود نفع إليه، أو افترضوا في الأبعاد المعنوية إنسان ليش يعطي صدقة؟ أم لعود نفع إليه. المحورية في الأفعال الاستكمالية، الهدف من الفعل ماذا؟ عود النفع إلى الفاعل، وهذا ممكن وبوضوح في الأفعال الناقصة التي تستكمل بواسطة فعلها. أما الذات الإلهية التي هي كاملة ولا تستكمل بفعلها، أفعالها إما أن نقول ليست ذا غاية وهذا عبثية الفعل وهذا مستحيل، وإما أن نقول أنه يعود بنفع وغاية ألا وهي غاية تعود إلى ماذا؟ إلى الفعل لا إلى الفاعل، عود نفع إلى الفعل لا إلى الفاعل. مثلا عود فعل إلى الفعل لا إلى الفاعل، فإنما الفاعل لا يحتاج إلى هذا الفعل، بس لأي سبب من أسباب لا يحتاج، كما في الذات الإلهية لا يحتاج إلى الفعل، ليس أنه غني لا يستكمل بفعله. الآن في المدرس وضع المال جيد جدا جدا، ولما يدرس مادة في تدريسه لهذه المادة لا يقصد بعود نفع إليه لا علمي ولا مالي، ومع هذا يتلبس بالتدريس، والفرض أن هذا الرجل حكيم وأن هذا الرجل هادف وأن هذا الرجل فعله ليس فعلا عبثي. نسأل سؤال، ما هي الغاية من هذا الفعل؟ التدريس بعد غناه المالي وبعد غناه العلمي، ما هي فلسفة الرجل؟ إن غاية هذا الفعل تعود إلى، إن غاية هذا الأمر تعود إلى الفعل لا إلى الفاعل. ليس بالضروري أن تكون الغايات تعود إلى الفاعل، بل يمكن أن تعود الغايات إلى الفعل. فيمكن للباري عز وجل يخلق عالم الدنيا على أن تكون منافع وغايات هذا العالم تعود إمن إلى نفس الدنيا، إلى نفس المكلف، إلى نفس الإنسان. ما عندنا قضية فلسفية حتمية عود النفع إلى الفاعل. نعم حتمية وجود غاية، إلا أن الغاية اختارة تعود إلى الفاعل وأخرى تعود إلى الفعل. هذا رأيي، ويستطيع بواسطة هذا الرأي أن الله يخلق الكون، وأن هناك هدف من خلق الكون، وأن الهدفية تعود إلى الفعل. نحن في باب العرفان تجاوزنا هذا الخطر وتوزعنا في هذا الخطر ورفعنا اليد عن هذا وعمقنا وجذرنا هذا الخطر، ورأينا أنه الغاية تعود إلى الفاعل وإن كان الفاعل مستكملا. في الوقت الذي الغاية تعود إلى الفاعل والفاعل مستكمل، وليس بالضروري أن عود الغاية إلى الفاعل، لا بد أن يكون الفاعل يتكامل بفعله، مع أن الغاية تعود إلى الفاعل. شلون هذا تصوير؟ شلون؟ إذا تذكرون ذكرنا فكرة البهجة والابتهاج، وقلنا أن الذات الإلهية تبتهج عندما تنظر إلى جمالها. الابتهاج مو بمعناه البشري، أن الذات الإلهية تبتهج عند النظر إلى ذاتها، لما لذاتها من الجمال كما أن الذات الإلهية تبتهج إلى أفعالها. شلون واحد لما الآن يقعد يكتب الكتاب ويألف الكتاب، بعد ذلك يتصفح الكتاب والأفكار الموجودة في الكتاب، فيناله شيء من الابتهاج والعشق لفعله. والآن مو من الاستكمال، مو قضية استكمالية، وإنما لأن فعله فيه جهة جمال وفيه جهة كمال، لأجل هذا الجمال والكمال النظر إليه يكون موجبا للابتهاج. فالذات الإلهية وصفات الذات الإلهية وأفعال الذات الإلهية كلها من شؤونات الذات الإلهية، وهذه الذات حيث فإذا لماذا خلق الله العالم؟ لأجل أن تبتهج الذات الإلهية عندما تنظر إلى مصنوعها وإلى مخلوقها وإلى فعلها. ونفس هذا الابتهاج ليس شيئا استكماليا، بمعنى أنه كان فاقدا لهذا الابتهاج والآن يريد بالخلق أن ينال مرتبة الابتهاج، وإنما مرتبة الفعل في مرتبة ذاته وليست في مرتبة خارج عن ذاته، ليس المعلوم ما وراء الذات. فابتهاج كابتهاجه في النظر إلى ذاته، الذي هو يدخل في سياق العلوم الحضورية للذات الإلهية ولا يدخل في سياق العلوم الحصولية. فالابتهاج هو منشأ الخلق. فالتحقيق أننا نعتقد أن الله أفعاله حكمية لغايات لا عبثية، ونعتقد أن الفعل الحكمي لا بد أن يكون لغاية، والغاية في الذات الإلهية مو بالضروري أن نفترضها خلافا للمتكلمين من عود النفع إلى الفعل، بل غاية تعود إلى الفاعل. ألا وأن تلك الغاية هو ابتهاج الذات الإلهية بالنظر إلى ذاتها وإلى صفاتها وإلى أفعالها ومصنوعاتها التي هي ليست بخارج عن ذاتها، ينصر على أنها عينية ذاتها حتى لا نفترض فيها بعد الاستكمال، وهي نفس تستكمل بهذا الابتهاج. هذا الابتهاج ابتهاج كسائر الصفات الإلهية. أليست أن سائر الصفات الإلهية صفات في مقام الذات وهي عين الذات، وإن تعددت تعددا مفهوميا إلا أنه نفس الذات نظير ما نقوله في الصفات نقوله في صفة العشق. بس العشق طبعا مصطلح غير موفق، لأن العشق معناه الاستكمال، نقوله في مقولة الحب أن الذات الإلهية تحب نفسها. ليش تحب نفسها؟ مو حبا شهوانيا، وإنما تحب نفسها لأنها هي منتهى الكمال وتمام الكمال وكل الكمال وذروة الكمال. فمن الواضح أن تلك الذات موضع ابتهاج لنفسها. الذات وشؤونات الذات هي موضع ابتهاج للنفس وذات. هذه المقدمة الثانية، وهي هذا غير المقدمة الأولى. المقدمة الأولى إن الله سبحانه وتعالى خلق النظام الأحسن، النظام الأصلح بتعبيره. المقدمة الثانية إننا لا بد أن نفترض أن هناك نظام يسمى نظام الإمكان، لا بدية فرض نظام الإمكان ولا مجال. شلون؟ لا، صفات الفعل كما قلنا تعود إلى صفة الذات. أرجعنا كل صفات الفعل إلى صفة الذات. سابقا اختلفنا في أن ما هي تلك صفة الذات. المعروف هو صفة الغيمومية. ما عندنا صفة فعل. نعم صفة فعل بالخارج قد تثبت عن الله وقد تنفي، لكن أصل وجودها أي فلا زلت أصل أن هناك صفات فعل، وحقيقة صفات الفعل أن يثبت لها الوجود والعدم، كالرازقية يرزق زيد ولا يرزق عمرو، يحيي زيد ولا يحيي عمرو، يميت زيد ولا يميت عمرو. هذه صفات أفعال الذي هي تثبت وتنفي، يعني يمكن إثباتها للبالي ويمكن سلبها. لكن هذه الصفات لا، ذات الإلهية ما تمكن أن تمتلك صفة عدم الابتهاج بالنظر إلى ذاتها. الذات عندما تنظر إلى ذاتها على أن ذاتها الكمال المطلق، الكمال اللامتناهي، ابتهاجها محل تأمل. يعني إيش تريد مني أنت؟ شنية أقول معنى الحب، يعني شنو من معلم الحب لنفسه، وشنو الحب لنفسه وليد، شنو الحب لنفسه. مرة الحب بمعنى الصفة الشهوانية، مرة بمعنى الصفة الغير الشهوانية. الصفة الغير الشهوانية الآن لما نقول فلان يحب العلم، يحب العلم بأي معنى؟ بمعنى الاستكمال، أو بمعنى أن هذه صفة في حد نفسها كمال، هذه صفة في حد نفسها كمال بقطع النظر عن تلبسه بها. الله سبحانه وتعالى يبتهج إلى النظر إلى ذاته ويعشق ويحب ذاته ويحب أفعاله. وهذا أمر الحب أنتم تتأخذوه بمعنى غير المعنى الذي نحن نأخذه. إن شاء الله نجي نقول أن الخلق هو شأن من شؤونات العلم وليس شأن خارج عن العلم.
واحد من أسباب الخلق في العالم الوجود هو حق القرآن السابق. ها؟ الصفات ليست على وزن الفاعل.
يعني شنو
الصفات؟ يعني الصفات الذاتية مثلا صفة العلم، صفة القدرة، صفة الحياة، لا تحتاج إلى
متعلق
شيء مثل
الخارج يعني سواء موجودة بعد مو صفة فعل صار صفة صفة بالقوة صفة بالفعل شو وقت يكون رازق شو وقت يكون رازقا بالفعل مرة رازق أنه أنا أرغب أنه أعطي فلوس
صفة
فعلية عندما أتكلم بالأعم من الصفة الفعلية والذاتية إذا أقول أقول متى يكون الله رازقا؟ نجي حتى لصفات الفعل الذاتية. متى يكون الإنسان الله رازق؟ عندما يكون هناك مرزوق وعندما يعطي شيء. أما إذا ما كان مرزوق ينعت بصفة الرازقية؟ ما ينعت. إذن هذه الصفات لأجل أن تصل إلى مرتبة الفعلية لا بد من وجود عالم يسمى عالم الخلق، يسمى عالم الإمكان، يسمى عالم يمكن أن يكتسب تلك الصفات. وما ممكن أن نوجد ذات إلهية تنعت بالرازقية وليس في البين مرزوق وليس في البين رزق. لا شك لا شك ما عن أنا ما قلت أنه كل صفاته لا بد أن تكون غير الصفات الباري عز وجل الذي ثبتت بالدليل وهي كثيرة جدا أسماء الله الحسنى. تلك الأسماء الله الحسنى تستدعي وجود شيء بسم عالم الخلق والإيجاد والإمكان أبدا. ها؟ بعدين
أيه؟
ها؟ أقول هو شعبة من شعب العلم شيخي. أقول شعبة من شعب العلم الابتهاج. وشوف ده أصرح الابتهاج كما سأبين هي صفة من صفات العلم. الله عالم لو معالم هذا بعد ثبت صفة الابتهاجية. أنتم تفترضون الابتهاجية الشهوانية تفترضون كيف النفسانية أنا كيف ماديا محسوسا. نحن نريد أن نفترضه لا كيف محسوسا ولا كيف نفسانيا، وإنما نفترضه صفة وجودية من صفات الوجود. العلم من مقولات الوجود ومن من مظاهر العلم أن يكون عالما بذاته. اللهم إلا أن تقولوا لا الذات الإلهية ليست عالمة بذاتها، فبمقتضى علمها بذاتها علمها بذاتها وبصفاتها وأفعالها وهو الابتهاج. ها؟ غير صفات ما نشبهن. أولا لا نسلم أن الصفات الذاتية ثمانية جمودية، هذا أولا. ولو سلمنا جمودية خب واحدة منهن العلم بعد شنو؟ والعلم به عندها كله أقول الابتهاج عبرت بالابتهاج شيل الابتهاج الذي راح أعبر عنه العلم مقولة العلم. وين المشكلة؟ ها؟ أقول العلم بالذات يعني شنو؟ يعني يعلم بكماله ويعلم بجماله ويعلم بكل شيء يعني بذاته وجماله وكماله. الذات الذي تعلم بجمالها وكمالها وأفعالها هي تبتهج بهذا العلم لأنه الكمال المطلق. هذا مدعانا، هذه المقدمة الثانية. طبعا هناك مقدمات أخرى أكو أنا باكر أجاوب. أولا كيف أجيب عن شبهة الشرور؟ وإحنا جوابنا اللمي وين؟ أكو شبهة ذكرت من قبل بعض الفلاسفة الغربيين هي الأهم في نوعها، ليش إن شاء الله نتعرض إليها غدوة الحمد لله رب العالمين.